بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في بداية صفة الصلاة، كيفية الصلاة، يعني الإنسان إذا أراد أن يعلم أبناءه أو يعلم إخوانه أو يعلم من يحب الصلاة الصحيحة التي استفدناها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، هي هذه التي نذكرها. ولذا قلنا إن الإنسان يبدأ صلاته قائماً بتكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنها تحرم عليه ما كان مباحاً له. تكبيرة الإحرام يرفع يديه مضمومتي الأصابع، يرفع يديها كذا مضمومتي الأصابع مع التكبيرة، الله أكبر. ثم أيضا قلنا إنها ممدودة، وليست هكذا يقبضها، وإنما هي الأصابع ممدودة. وبينا أيها الإخوة أن الرفع إما أن يكون حذو المنكبين، وإما أن يكون إلى فروع الأذنين، كله وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه 4 مرات إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول، 4 يرفع فيها إذا قام من التشهد وقام وقال الله أكبر يرفع يديه. هذا ثبت عن ابن عمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو سأل إنسان ما هي الحكمة من رفع اليدين، لماذا الإنسان يرفع يديه، هل فيها فائدة أو ليس فيها فائدة؟ نعم فيها فائدة، أهم فائدة هي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم شيء طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله شيئاً أو قال رسوله شيئاً لا نقول لماذا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. ولذا نقول إن الحكمة من رفع اليدين في هذه التكبيرات 4، إما أنه الأصل أنه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض من العلماء تلمس بعض الحكم وقال إن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن الإنسان عادة يرفع الشيء بيديه ويعمل بيديه. وأيضا بعض العلماء يقول إنها من زينة الصلاة، رفع اليدين من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، ولا مانع أن تكون هذه كلها مقصودة، ولكن أهم شيء هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام نفعله، وقلنا إن رفع اليدين إما إلى حذو المنكبين، وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى فروع الأذنين، وإما إلى فروع الأذنين. ثم أيضاً بيّن لنا المؤلف رحمه الله أن الإمام في هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، لا بد أن يسمع الذين خلفه، ولذا قلنا إن الصف الأول لا بد أن يكون قريب من الإمام، لأن الإمام ربما يكون صوته ضعيف، لكن لا بد للإمام أن يرفع صوته. لكن هل الواجب على الإمام رفع الصوت أو أنه مستحب؟ رفع صوت الإمام هل هو واجب عليه أو أنه مستحب؟ بهذا قال بعض العلماء أنه مستحب، وبعض من العلماء قال إنه واجب قدر استطاعته، لا يشق على نفسه ولا يصيح، وإنما يرفع صوته قدر استطاعته بحيث يسمعه الذين قريبين منه. وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع، كان يصلي بالمسلمين ويسمعهم وهم صفوف كثيرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض وصلى بالناس وكان صوته ضعيف صار أبو بكر يكبر بتكبير الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر قال أبو بكر الله أكبر، وهذه مشروعية التكبير بعد الإمام. فالإمام يا إخوان، الإمام هل يرفع صوته وجوباً أو استحباباً؟ قلنا فيه قولان، ولكن الوجوب هو الأقرب، الوجوب هو الأقرب، لأن الناس لابد أن يسمعوه يقتدون به، وخاصة إذا كانوا سجود وقام، كيف يعلمون أنه قام إلا بهذا التكبير؟ فالواجب على الإمام أن يرفع صوته بقول الله أكبر. لكن المأموم والمنفرد ما هو الواجب عليه؟ بماذا تنعقد هذه التكبيرة؟ بعض من العلماء قال الواجب عليه يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه. طيب لو قال الله أكبر ما أسمع نفسه، ما انعقدت الصلاة، صلاته باطلة، لا بد أن يسمع نفسه، يعني حتى ولو الذي بجنبه لا يسمعه لكن نفسه لا بد أن يسمعها. آخرون من العلماء قالوا لا يجب عليه أن يسمع نفسه، المهم أنه ينطق بكلمة الله أكبر، إذا نطق بها وحرك شفتيه ولسانه بها فإن الصلاة تنعقد ولو لم يسمع نفسه. يعني عندنا قولين، قول يقول لا بد أن يسمع نفسه، والقول الآخر لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه بالله أكبر، يعني إذا خرجت الحروف من مخارجها صح هذا اللفظ وانعقدت الصلاة، وهما قولان. والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو القول الأول. القول الثاني أن الإنسان لا يشترط أن يسمع نفسه، وإنما لا بد أن يخرج الحروف من مخارجها، الله أكبر. ثم إذا قال الله أكبر ماذا يفعل؟ إذا قال الله أكبر ماذا يفعل؟ قلنا فيه حالتين، ووردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقبض الكوع، هذا هو الكوع، يقبض الكوع، يقبض كوع يسراه، يعني يقبض الكوع، هذا قول عن قول من أقوال العلماء، وهو وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والقول الآخر أنه ليس قبض، وإنما يضع يده على ذراعه، يضع هذه الكف على ذراع اليسرى، وكل الروايتين واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والكوع هو هذا مفصل الكف من الذراع، ولذا أهل اللغة العربية يقولون الكوع يقابله الكرسوع، هذا الكرسوع عند الخنصر، وهذا الكوع عند الإبهام، والرسغ ما بينهما كما قالوا عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. فالسنة التي وردت إما أن يقبض الكوع، وإما أن يضع اليد على الذراع من غير قبض. لكن قلنا إن بعض الناس يمسك المرفق إذا كبر يقول هكذا، هذا لم يرد في السنة، لم يرد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن أحد من السلف. بعض من الناس يضع يده على قلبه كما قال هكذا، وهذا أيضا لم يرد وليس بصحيح، فعندنا فقط رفع اليدين ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صفتين، حذو المنكبين وفروع الأذنين، هذا هو الرفع. أما بعض الناس يضعها هكذا على صدره لا يصح، بعض الناس يضعها على بطنه لا يصح، بعض الناس يضعها بجنبه لا يصح، وإنما الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام صفتين فقط. كذلك الوضع كما قالوا إنه يضعها على صدره، يضع اليدين على صدره، أو يضعها فوق سرته، أو يضعها تحت سرته، كل هذه واردة، ولكن الأحاديث التي وردت فيها أكثرها فيه مقال، لكن أقربها هو وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر، هكذا يبدأ المسلم يقول الله أكبر، يسمع نفسه بقول الله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يضعها على صدره، ثم ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، لأنه روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته. وأيضا قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود. لكن هناك رأي آخر، بعض العلماء يقولون ينظر أمامه، هذا إذا كان واقف، أما إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده، ينظر إلى إشارته، إلى يده، ينظر كيف يحرك إصبعه. وبعض العلماء فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، قال المأموم ينظر إلى إمامه ليقتدي به ويتحقق من المتابعة، ولهذا قال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا، هذا دليل على أنهم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً استدلوا أن الإنسان ينظر إلى إمامه بما جرى في صلاة الكسوف، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عُرِضَت عليه الجنة وعُرِضَت عليه النار، وقال فيما عُرِضَت عليه الجنة: حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عُرِضَت عليه النار قال: فيما تأخرت. وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه. لكن يا إخواني الأمر في هذا واسع، انظر إلى ما هو أخشع لقلبك، ما هو الأخشع لقلبك، هل تنظر أمامك أو تنظر محل سجودك. ولذا الغالب أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده حتى لا يشغله شيء أمامه، لا يشتغل، لأنه لو نظر أمامه ربما يمر أحد، ربما يرى شيئا يشغله في صلاته، لكن إذا نظر إلى موضع سجوده فإنه يحصر ذهنه في صلاته. ولكن المهم انظر ما هو الأخشع، ما هو الذي يجعلك خاشع في صلاتك، فأنت أهم شيء الخشوع، وأقرب شيء إلى الخشوع أن تنظر إلى محل سجودك وأنت واقف. وأما إذا كنت جالس للتشهد فإنك تنظر إلى إصبعك حيث تكون الإشارة، وسيأتينا الكلام إن شاء الله عن الإشارة. لكن استثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في صلاة خوف، ولأن الله قال: خذوا حذركم، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عينا، بعث جاسوس يوم حنين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين. والعين كما عرفنا أنه هو الجاسوس، لأن الإنسان يحتاج إلى النظر وخاصة في الخوف، والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر، فكذلك حال البصر. أيضا بعض العلماء قال شيء لكنه غير صحيح، قالوا: الذي يصلي في المسجد الحرام ينبغي أن ينظر إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها كما قالوا قبلة المصلي، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنك إذا نظرت إلى الكعبة نظرت أمامك، ويشغلك من يأتي أمامك من الطائفين أو غيرهم. ولذا كما قالوا الحديث: النظر إلى الكعبة عبادة، لا يصح. النظر إلى الكعبة عبادة، هذا لا يصح. فالإنسان كما قلنا ما ورد إلا أنه إما ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، لكن النظر إلى موضع السجود هو الأقرب، والموضع إلى محل الإشارة في التشهد هو الأقرب الخشوع. بعض من الناس يا إخوان يرتكب خطأ كبير وهو لا يشعر، والسبب في ذلك الجهل، وهو النظر إلى السماء. يعني إذا رفع من الركوع نظر إلى السماء، أحياناً ينظر إلى السماء وهو يصلي. هذا قال العلماء رحمهم الله بالتفات، كأنك تلتفت يمين وشمال، لكن هذا أعظم من الالتفات يمين وشمال. لماذا؟ لأنه قال العلماء محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله فيه حتى قال: لينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، وفي لفظ: أو لا ترجع إليهم. وهذا وعيد وتخويف، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته. ما هو الدليل على أن الصلاة تبطل إذا نظر إلى السماء وهو يصلي؟ قالوا إنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة، لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء، وأيضا قالوا أنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. هذا قول بعض العلماء، فانتبهوا لا ترفعوا أبصاركم في السماء، وإنما كن خاشعا دليلا لله رب العالمين. لكن جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تبطل ولو رفع بصره إلى السماء، لكنه على القول الراجح عليه إثم بلا شك، لأن الوعيد لا يأتي إلا لا يأتي على فعل مكروه فقط. ولذا قلنا إن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده إلا إذا كان هناك خوف، إذا كان هناك خوف أو أنه يريد أن يتعلم من إمامه فإنه ينظر إلى موضع سجوده. عندنا أيضا شيء آخر، الإنسان هل يجوز له أن يغمض العينين في الصلاة؟ هل يجوز للإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنه مكروه. لماذا مكروه؟ ليش مكروه؟ قالوا لأنه يشبه فعل المجوس، تعرفون المجوس الذين يعبدون النار نسأل الله العافية، ولذا نهينا عن التشبه بهم، لأنهم يقربون من النار، يعبدونها يقربون من النار فيتلثمون لأن في حرارة، ونحن قلنا التلثم مكروه، لا يجوز الإنسان في الصلاة أن يتلثم. وكذلك لا يغمضهم، يغمضون أعينهم من شدة الحرارة، ونحن نقول لا نغمض أعيننا لأن هذا تشبه بعبدة النار، ولأنه قيل أيضا إنه من فعل اليهود، اليهود في عبادتهم يغمضون أعينهم، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولذا نقول إغماض العين البصر عين الإنسان في الصلاة مكروه على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه فنقول حينئذ يغمض عينيه تحاشياً لهذه المفسدة. لكن لو قال إنسان أنا إذا أغمضت عيني أكون خاشعاً، نقول له الخشوع في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، تكون خاشعاً في الإغماض أو في غيره، إنما الخشوع هو في طاعة الله عز وجل. الآن عرفنا يا إخواني الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسمع نفسه ويقبض كوع يسراه وينظر إلى موضع سجوده، وبعد ذلك يقول سبحانك اللهم وبحمدك. هذا هو دعاء الاستفتاح، هذا هو دعاء الاستفتاح بعد ما كل بعد هذه المقدمات كلها، يقول سبحانك اللهم وبحمدك. المشكلة يا أحبتي ويا إخواني أن كثيرا من المسلمين يقول شيء ولا يتصوره، يقول الكلام ولا يفهمه. أنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى في الصلاة، فإذا كنت تخاطب ربك افهم الكلام، افهم الكلام الذي تقوله، واستحضر أنك بين يدي الله عز وجل، وكما أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمامك، الله سبحانه وتعالى أمامك تخاطبه ويرد عليك. فأنت تقول بعد هذا العمل سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة عظيمة يا إخوان. لكن لو سألت بعض من الناس ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك، ما يعرف معناها، يقول سبحانك اللهم وبحمدك. مثل أحد الإخوان لما سأل رجل يقول آمين، كلما سمع آمين آمين قال يا فلان ما معنى آمين؟ قال معنى آمين آمين. فلا بد يا إخوان إن الإنسان يفهم الكلام الذي يتكلم به. إذا خاطبت أنت الملك أو خاطبت رئيس الدولة أو خاطبت مسؤول تفهم الكلام الذي تقوله، فكيف إذا خاطبت ربك سبحانه وتعالى؟ فسبحانك اللهم وبحمدك جملة عظيمة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه والإثبات. سبحانك اللهم تنزيه والإثبات وبحمدك، لأن الحمد كلمة الحمد يا إخوان هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ما في محبة وتعظيم مثل محبة الإنسان لربه، ما فيه تعظيم لأحد مثل تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى. فالمحبة توجب لك الطاعة تطيعه، والتعظيم توجب عليك الخوف منه إن عصيته. فبحمدك الحمد، الحمد تحمد الله، تصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولذا يقول العلماء هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. إذن ما معنى سبحانك؟ ما معنى كلمة سبحانك؟ أهل اللغة العربية يقولون سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان. ولذا يقولون اسم المصدر دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، يعني اسم المصدر أهل اللغة العربية يقولون فيه ثلاثة أشياء: منصوب على المفعولية يعني مطلق دائما، محذوف العامل دائما مضاف. إذن نريد معنى سبحانك، ما معنى سبحانك؟ أنزهك يا رب عن كل نقص، أنزهك يا رب عن كل نقص. والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها سبحانه وتعالى منزه فيها عن كل نقص. الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم، العلم الكامل، لكن البشر عندهم علم ويتفاوت. بعض من الناس عنده علم قليل، آخر عنده علم أكثر، آخر عنده علم أكثر، وكل العالم يقول الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم الكامل، ويتصف بالحياة الكاملة. حياة الله دائمة، حي لا يموت، لكن البشر المخلوقات كلهم لهم أجل يموتون. الله سبحانه وتعالى صفاته كاملة: السمع والبصر، وكل صفات الله سبحانه وتعالى كاملة. ولهذا نقول سبحانك يعني جميع الصفات التي يتصف بها منزه عن النقص، وكذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة سبحانه وتعالى. فالله إذا قلت سبحانك أو قلت سبحان الله معناها أنزهك يا الله عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقات. ولو فيما هو كمال في المخلوقات، الله سبحانه وتعالى منزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق، لأن علم المخلوق ناقص، وكذلك الإنسان فيه ضعف. حتى ولو ملك، لو ملك الإنسان ملكه ناقص، أما ربنا سبحانه وتعالى فملكه كامل. ولذا تقول سبحانك. إذا قلت سبحانك ماذا تعني كلمة سبحانك؟ مدح، تمدح ربك سبحانه وتعالى. ماذا تعني سبحانك يا الله؟ يعني أنزهك عن النقص، أنزهك عن مماثلة المخلوقين، أنزهك عن صفات النقص المجرد عن الكمال، ننزهك عن مماثلة المخلوقين فيما هو نقص. فالله سبحانه وتعالى إذا قلت سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص وعن مماثلة المخلوقات، هذا معنى سبحانك، مدح لله عز وجل. والحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والكمال الفعلي. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كمال في ذاته أن يكون كاملا في صفاته. حتى ربنا سبحانه وتعالى كامل في أفعاله، كل أفعال الله عز وجل كمال، لأنها دائرة بين العدل والإحسان. المؤمن المسلم إذا فعل حسنات الله يقبلها ويزيدها، والذي يعمل سيئات ربنا سبحانه وتعالى لا يزيد عليه سيئة واحدة. فالله سبحانه وتعالى أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى. فنحن إذا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك نزهنا الله ومدحناه وحمدناه. وبهذا جمعت بين التنزيه والكمال في قولك سبحانك اللهم وبحمدك. إذن هذه الواو وبحمدك، الواو هل تعتبر واو عطف؟ لا، هذه الواو ما بمعنى المعية، يعني نزهتك تنزيها مقرونا بالحمد، هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك، هذه الجملة الثانية، ما معنى تبارك اسمك؟ الاسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل أسماء الله عز وجل. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله تعالى تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت كقول سبح اسم ربك الأعلى والمسبح الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كل بركة؟ اسم الله كله بركة ولا الله كله بركة؟ إذا كان اسم الله بركة فالله أكثر بركة، ولذا اسم الله نفسه كله مبارك، اسم الله مبارك، تبارك اسمك، كل اسم الله عز وجل مبارك. فإذا كان الاسم مبارك فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى، لأن من أمثلة بركة اسم الله عز وجل لو ذبحت ذبيحة، لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية تكون الذبيحة حرام، تكون الذبيحة ميتة نجسة حرام، ولو سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلال، هذا من بركة اسم الله عز وجل. أيضا إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه، وإذا لم تسمي أكل الشيطان معك. وإذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوءك، وإن لم تسمي لم يصح وضوءك على قول بعض العلماء، وعلى قول من يرى استحبابها يكون الوضوء أكمل مما لو لم تسمي. فبسم الله مباركة، حتى إذا دخلت بيتك تقول بسم الله، إذا دخلت المسجد تقول بسم الله، فاسم الله عز وجل مبارك. ولذا تقول تبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى تعالى ارتفع ارتفاعا معنويا. والجد ما معنى الجد؟ تعالى جدك يعني الجد هو العظمة، يعني أن عظمة الله عز وجل عظمة عظيمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوقين كلهم، بل من عظمة المخلوقات. كل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال عظيمة، ولكن عظمة الله أعظم. فتقول تعالى جدك يعني ارتفع ارتفاعا معنويا عظمتك، إنها عظمة عظيمة. كل هذا يا إخوان ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى. وهكذا تعالى الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. لو أنك تذهب تطلب من ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء تقدم الكلام وتمدح وتثني، فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نثني عليه. فهنا يقول تعالى جدك يعني ارتفع ارتفاعا معنويا عظمتك عظمة عالية ولا إله غيرك. هذه أهم الكلام، لا إله غيرك، هذه هي أهم الكلام. كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله غيرك، كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله عظيمة يا إخوان. كثير من الناس يستسهل لا إله إلا الله، لا يهتم بفضلها ومعناها. الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة. كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ما من أمة إلا وأرسل الله فيها رسول وأنزل معه كتاب، كلهم يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله. ولذا من أحسن هدية، أحسن هدية تقدمها للذي جاءه الاحتضار، جاءه الموت عندك، أن تلقنه لا إله إلا الله، أحسن شيء. بعض من الناس الإنسان عند قريبه أو مريض يحتضر، جاءه الموت يجلس يبكي أو يقول هات وجيبه، لا، أول شيء اهتم بتلقينه، اهتم بتلقينه لا إله إلا الله، لعله يقول هذه الكلمة المباركة وتكون آخر كلامه. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا ينبغي لك أخي المسلم أن تكثر دائما من قول لا إله إلا الله، لأنك إذا أكثرت من قول لا إله إلا الله تعود عليها لسانك وتذكرتها وتذكرتها دائما. ولذا ورد في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وكانت حرزا له من الشيطان. فأكثر دائما من قول لا إله إلا الله وأبشر بالخير. ولذا ورد أن موسى عليه السلام لما تكلم مع ربه قال يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات وعامرهن غيري والأراضين وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم وجاء بدعوته وعارضه كبار قريش الكفار، لما عارضوه اجتمعوا عند عمه أبي طالب وقالوا نريد أن نجتمع مع محمد، فاجتمعوا مع محمد وقالوا يا محمد نعرض عليك أشياء. قال نعم. ما هي؟ قالوا هل تريد أن نجعلك علينا ملك؟ ملكناك. هل تريد أن نزوجها أحسن بنات قريش؟ زوجناك. هل تريد مالاً؟ أعطيناك. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أريد منكم كلمة واحدة. قالوا كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة فقط. ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. لو قالوا لا إله إلا الله أنكروا عبادة الأصنام التي عندهم، وعندهم 360 صنم حول الكعبة، وعندهم أصنام كثيرة في بلادهم، ولذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عظيمة. ولذا بعض من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها. ولا إله إلا الله عظيمة يا إخوان، معناها معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فكلمة إله بمعنى مألوه، لا إله إلا الله إله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق إلا الله، إلا أداة استثناء والله بدلا من الخبر المحذوف. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ما فيه معبود حق إلا الله، يعني هذا يدل على أن هناك معبودات باطلة. نعم، كان في ذلك الوقت معبودات باطلة، وإلى الآن فيه معبودات باطلة. بعض من الناس يعبدون الشهوات، بعض من الناس يعبدون الأصنام، بعض من الناس يعبدون المال. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعبد لله. ما معنى العبد لله؟ نفذ أوامر الله، اجتنب نواهيه. أين أوامر الله؟ موجودة في القرآن، موجودة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس لك عذر، تعلم تعلم. هو أهم من أكلك، أهم من شرابك. العلم يا إخوان، العلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة، مسلم ومسلمة واجب عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن تعلم العلم الشرعي فريضة، لا بد للمسلم. لو كان طبيب، مهندس، أي إنسان لا بد أن يتعلم علم الشريعة، الذي يعرف كيف يعبد الله عز وجل، كيف يعرف معنى لا إله إلا الله. ما فيه إله في الدنيا، نعبده ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا المعبودات كثيرة جدا، لأن الشيطان يا إخوان يزين للناس ويبين لهم. وربنا حذرنا من اتباع الشيطان ومن الدنيا، لا يغرنكم الشيطان ولا تغركم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتر بالدنيا، هذه الدنيا مهما جمعت فيها ستتركها، مهما جمعت، مهما كان عندك من الأولاد، مهما كان عندك من الجنود، ستدخل في حفرة وحدك، وتسأل في هذه الحفرة ماذا قدمت لنفسك يا عبد الله. ولذا هذه الكلمة يا إخوان لها مقتضى. ما معنى لا إله إلا الله؟ قلنا لا معبود حق إلا الله. طيب، إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، التسليم التام لله عز وجل. لأنك قلت أنا ما أعبد إلا الله، يعني الذل، العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة إذا قلت لا إله إلا الله أنك مستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا. فإذا قلتها تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بقلبك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه باطل. ولذا بعض من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، بعض من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يكذب ويغش ويعمل كذا وكذا، ما في استسلام. المسلم هو المستسلم لله تعالى، المنفذ لأوامر الله عز وجل. هذه الكلمة يا إخوان لا إله إلا الله فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله. فأنت قلت في هذا الاستفتاح قبل أن تقرأ في الصلاة وقبل أن تبدأ بأي شيء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كل هذا ثناء على الله بالكمال. ثم قال ولا إله غيرك، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني لأن صفاتك كاملة، لأنك كامل، لا معبود حق إلا أنت، ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح يا إخوان كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه ويستفتح به كثيرا، لكن وصله البيهقي وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. وهذا الحديث قد روي عن النبي مرفوعا، لكن كما قلنا من رحمة الله بعباده أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أدعية استفتاح متنوعة، وكذلك التكبيرات قد تكون إلى فروع الأذنين، وقد تكون وكذلك أشياء كثيرة بيّنها ربنا سبحانه وتعالى لنعبد الله على بصيرة. ولذا هذا الدعاء لاستفتاح واحد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء استفتاح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهناك استفتاحات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له رسالة في أنواع الاستفتاحات. من الاستفتاحات أيضا ما ثبت في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أيضا حديث صحيح ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم وفضل الصحابة علينا، فضل الصحابة علينا كبير، بلغونا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت قليل، سألوه لماذا تسكت، لكنهم عرفوا أنه يتكلم، وأحبوا أن يعرفوا ما هو الكلام الذي يتكلم به. ولذا قال بأبي أنت وأمي. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ أفديك بأبي وأمي. كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأم والأب؟ وهكذا يجب أن نكون يا إخوان، نحب رسول الله أكثر من أمنا وأبينا، لكن حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لأننا نطيع الأب ونطيع الأم أكثر من طاعة رسول الله، بل إن بعض الناس يطيع الزوجة أكثر من طاعة رسول الله. فانتبهوا يا إخوان، هؤلاء الصحابة من حبهم لرسول الله يقولون بأبي أنت وأمي. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما من الأيام كان يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أنا أحبك أحب من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الرسول عليه، فقال عمر: وأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي ومن كل شيء. وكانوا يحبونه عليه الصلاة والسلام ويفدونه بأموالهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام. فضله عظيم رسول الله، فضله عظيم علينا، لكن محبته يجب أن تكون أكثر من المال ومن النفس ومن الولد. هذا أبو هريرة يقول: ماذا تقول يا رسول الله؟ أنت إذا كبرت قلت الله أكبر تسكت قليلاً. كيف عرف أن الرسول يتكلم؟ كيف عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم؟ كانت لحية رسول الله كثيفة، فكانوا يرونها اللحية تتحرك، فعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم. فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي ينبغي لنا أن نعلمه أولادنا، نعلمه أولادنا ونحفظه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لكن إن استفتحت بالأول أو استفتحت بالثاني كلها جائزة، لكن ينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. ما معنى هذا الاستفتاح الذي قلناه؟ نحن فهمنا الاستفتاح الأول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذن ما معنى الاستفتاح الثاني؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا الاستفتاح واضح ولله الحمد، واضح جدا، ولذا ينبغي للإنسان كل شيء يفكر في معناه ويفهم معناه. إذا خاطبت ربك تعرف معنى هذا الكلام. ولذا إذا جلست بعد التحية بعد الصلاة ونهاية التشهد تقول: التحيات لله، كل التحيات، كل التعظيمات لله عز وجل. فهنا أبو هريرة مما يدل على حرصه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه يوم من الأيام يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال لطيف، سؤال لطيف. ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. كل واحد منا يتمنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة. فأبو هريرة يقول: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ولقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولا يفكرون في معناها، لا إله إلا الله وهو لا يصلي، لا إله إلا الله ويقول أنا مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة علم أنه لا بد أن يقول شيئا. يعني يا إخوان، الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، ولذلك قال: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. كلمة ما تقول تدل على أنه يعتقد أنه يقول شيئا، لأنه لم يقل هل أنت ساكت، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا معناه واضح: أسأل الله أن يباعد بيني وبين خطاياي كما باعد بين المشرق والمغرب. المباعدة بين المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس، أقصى شيء. فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. فهنا يقول: باعد بيني وبين الخطايا لا أريدها، ثم يقول: باعد بيني وبين خطاياي، أي باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها. هذا معنى اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أما الجملة الأخرى: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه. الأولى الخطايا التي لم تقع، لكن الجملة الثانية الخطايا التي وقعت منه، التي تدل لأنه قال: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض. لكن لماذا ذكر الأبيض؟ لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود، ولهذا في أيام الشتاء الثياب السوداء تبقى شهراً أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعاً إلا وقد تدنس. فلهذا قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها. وبعد التنقية قال الله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هل الإنسان يغتسل بالثلج أو يغتسل بالبرد؟ الذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة، أي أني لا أفعل الخطايا، والجملة الثانية إن فعلتها نقني منها ثم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. الماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذاب بالنار، نسأل الله العافية. والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف والثلج والبرد فيهما التبريد. هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن بقي أن يسأل الإنسان بقي أن يسأل الإنسان هل الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغسلني من خطايا، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وقال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال الله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل الخطأ يقع منه؟ لا، النبي معصوم من الإقراء على الذنب ومغفور له بخلاف غيره، فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي معصوم منه، وهو الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع منه. كذلك أيضاً معصوم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وسفاسف الأخلاق، لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه ولكنها خطايا صغيرة تكفر. لكن نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن نكثر من الاستغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، فكيف بنا نحن أهل التقصير وأهل الذنوب؟ يجب أن نكثر أيها الإخوة من الاستغفار، والاستغفار اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا الصراط المستقيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة